الحمد لله رب العالمين، الحمد لله عظيم المنة وناصر الدين بأهل السنة، أحمده سبحانه على ما وفق إليه من الهدى حمدا كثيرا ليس يحصى عددا. وبعد حمد الله فإني أشهد أن لا إله مستحقا يعبد إلا الإله الواحد الأحد، من جل عن صاحبة وكفء وولد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، رفع درجته في عليين وجعل له لسان صدق في الأولين والآخرين، وختم به النبيين والمرسلين عليه صلوات وسلام رب العالمين. نفعنا الله وإياكم بمحبته أجمعين، وجعلنا وإياكم لهديه متبعين. ثم ما بعد، أيها الإخوة في الله، قليلة هي تلك الأحداث التي تترك أثرا في صفحة الزمان ولا تكاد تمحى من ذاكرة الإنسان. ومن هذه الأحداث حدث يحيي ذكراه في تلك الأيام كثير من المسلمين في شتى الأماكن والبلدان، ويعد كل منهم من عدته ليستقبل الحدث على طريقته. أي حدث معاشر المسلمين؟ إنه الإسراء والمعراج لرسولنا الكريم عليه صلوات رب العالمين. ولا أريد أن أقف في هذا اللقاء لأتحدث عن قصة الإسراء، فلقد سبق لنا بفضل الله الحديث عن هذا الأمر في هذا المسجد قبل عام، لكن الذي يعنينا الآن كيف تكون المحبة الحقيقية لرسولنا عليه الصلاة والسلام. هل تكون المحبة بإقامة احتفال، أم بإثارة أقوال، أم بإلقاء أشعار؟ هذا هو السؤال الذي نحاول أن نجيب عنه في هذا المقام والمقال. فهلموا بنا نستحضر قلوبنا وعقولنا لنحيا هذه اللحظات في محبة نبينا. ولا تفتر ألسنتكم في هذا اللقاء عن الصلاة والسلام عليه كلما ذكر اسمه أو جاء نعته، فإن صلاتكم معروضة عليه، والبخيل من ذكر عنده ولم يصل عليه. أيها الإخوة، إنه رسول الله أحب الخلق إلى الله، أنقاهم سريرة، أحسنهم عشرة، أزكاهم نفسا، أعلاهم خلقا. الحس يشهد أنه فاق الورى خلقا وحلما، عين إلى العليا سمت، أذن عن الفحشاء صما. إن رحت تكتم حبه لم تستطع للمسك كتما، فهو الذي لولاهما ملئت بيوت الله علما. شهد الأنام بأنه ما مثله عربا وعجما، إنه رسول الله وحسبه ذلك وكفاه. وإذا كان الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ويحبه أهل السماء، ويوضع له القبول في الأرض. إذا كان هذا الشأن في عبد صالح من عباد الله، فكيف بخير رسل الله؟ محبة رسول الله، وما أدراكم ما محبته؟ أصل إيماني، واجب شرعي، بل محبته عمل قلبي من أجل أعمال القلوب. كمال حبه من كمال الإيمان، ونقص حبه من نقص الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله وولده والناس أجمعين. فلا يقدم محبة أحد من الناس على محبة خير الناس، ويقدم شخص رسول الله على شخص من سواه. هذه هي المحبة التي أرادها الله، والتي تحدث عنها رسول الله. ومع ذا فقد انقسم الناس في محبته إلى ثلاثة أقسام: قسم أفرط، وقسم فرط، وقسم توسط. أما القسم الذي أفرط فهم الذين غالوا في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعوه فوق منزلته، جعلوه لله شريكا، صاروا يستغيثون به بعد موته، يدعونه من دون الله، يطلبون منه العون والمدد لا من الله. فآل الأمر بهم إلى أن هجروا سنته، وهو ما حذر منه أمته. نعم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يرفعه أحد فوق منزلته، ودليل ذلك من قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، أي لا تغالوا في ولا تبالغوا في مدحي كما فعلت النصارى مع عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. ولما سمع النبي رجلا ذات يوم يقول له: ما شاء الله وشئت، غضب وقال: أجعلتني لله ند؟ قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. وفي مقابل هذه الطائفة ظهرت طائفة أخرى عكسية، وهم القسم الذي أفرط، فرطوا في حق نبيهم، فما عزروه وما وقروه وما بكل الحب أحبوه، بل كآحاد الناس عاملوه. وهؤلاء أيضا حذر ربنا تبارك وتعالى من سلوك طريقتهم، قال جل وعلا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تخاطبوا رسول الله كما تخاطبوا أحدكم، ولا تتعاملوا مع أوامره كما تتعاملون مع أوامر البشر أمثالكم. قال لهم، يرشدهم يعلمهم: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقسم ثالث توسط، وهم أسعد الناس بفهم كلام الله ورسوله. علموا أن رسول الله بشر، لكنه يوحى إليه من رب البشر، مسدد في كلامه، مؤيد في أفعاله وأقواله، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فتعاملوا معه بما يليق بحاله، أنزلوه حق منزلته، وقروه حق توقيره، عظموه حق تعظيمه. ولا ريب ولا شك أن أسعد هؤلاء هم هذا القسم الثالث، وأسعد هذا القسم طائفة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ضربوا أروع الأمثلة العملية في بيان التعظيم والتوقير وصدق المحبة. نعم أيها الإخوة، فليست محبة رسول الله قصصا تقال ولا أشعارا تثار، إنما هي عمل قلبي يظهر آثاره في الأقوال والأفعال. وخير من قدم وضرب المثال هؤلاء الرجال، أعني أصحابه رضي الله عنهم، من ضربوا أروع الأمثلة العملية في بيان التعظيم والتوقير وصدق المحبة. ولقد شهد لتلك المحبة من أصحابه أعداؤه قبل أحبائه، والبعداء عنه قبل أقربائه. لما أخذ مشركو مكة خبيب بن عدي ليقتلوه بعد أن أسروه، خرجوا به إلى التنعيم إلى الحل بعد الحرم، فتقدم منه أبو سفيان وكان لا يزال مشركا وقال: ناشدتك الله يا خبيب، أتحب أن محمدا الآن مكانك تضرب عنقه وأنك منعم الآن بين أهلك؟ فإذا خبيب يخرج مكنون الصدور ويأتي ببليغ القول وشاهد المحبة ويقول: والله ما أحب أني منعم بين أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تؤذيه شوكة. فقلب أبو سفيان يديه عجبا وقال لمن حوله مندهشا: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. ولما جاء يوم الحديبية ذهب عروة بن مسعود الثقفي للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى عروة حب الصحابة وبرهم وطاعتهم لنبيهم وانقيادهم، عاد لأهل مكة ليخبرهم، قال لهم: أي معشر قريش، تعلمون أني وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، ودخلت على الملوك والرؤساء والأمراء، والله يا معشر قريش ما رأيت أحدا يحب أحدا ولا رأيت أحدا يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد محمدا. إنه ليتنقم النخامة فتسقط في يد أحدهم فيمسح بها وجهه وجسده، إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، إذا أمارهم تسارعوا لتنفيذ أمره، لا يرفعون أصواتهم عنده ولا يحدون النظر إليه تعظيما له. أي معشر قريش، قد عرض عليكم أمر رشد وخطة صلح فاقبلوا منه. هذه محبة أصحابه له التي شهد بها هؤلاء الأعداء قبل الأحباء والأصدقاء. نعم أيها الإخوة، ضربوا أروع الأمثلة في محبته في حياته وحتى بعد رحيله ووفاته، فهم الذين حوصروا معه في شعب أبي طالب حتى أكلوا ورق الشجر وحوصروا 3 سنين، ومع ذلك ظلوا صابرين محتسبين. ومن هؤلاء المحبين بلال بن رباح، وضعت السلاسل في عنقه والأغلال في قدمه والحجارة على بطنه، وأثرت رمال الصحراء في ظهره، وما قلت محبة رسول الله في قلبه. ومنهم خباب الذي حبس وكوته سيدته بالنار، وما قلت محبة رسول الله في قلبه بمقدار. وإن نسيت فلا أنسى آل ياسر وسمية وعمار، من ضربوا أروع الأمثلة في محبة النبي المختار. سالت منهم الدماء، قطعت منهم الأشلاء، واحتسبوا عند الله من الشهداء. أما الصديق فيا له من محب، لا تسل عن بذله وتضحيته ومحبته وكرمه وفدائه لنبيه. خرج أبو بكر ذات يوم عند الكعبة الكعبة فأبصر كفار مكة وقد اجتمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخنقونه يؤذونه يدفعونه يضربونه. فلما رأى الصديق ما يتعرض له نبيه طار عقله ولبه، أسرع إلى رسول الله، أحاط جسده بجسده، جعل يدفع كفار مكة بيده، يبكي ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فترك الكفار رسول الله وانهالوا على أبي بكر. وخرج الصديق يوما آخر عند الكعبة، أراد أن يجهر بتلك الكلمة محبة لرسول الله، نصرة لدين الله. فتجمع حوله أعداء الله فأخذوا يضربونه بنعالهم وأيديهم وأرجلهم حتى تورم وجه أبي بكر، فما عاد يعرف له أنف من فم. حمل إلى بيته لا يشك في موته، ما أفاق أبو بكر إلا آخر النهار. أتدرون ما أول ما قال؟ لقد قال: ما فعل رسول الله، ما فعل رسول الله؟ احملوني إلى رسول الله، لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أحجار مكة وجبالها وسهولها عبرت عن حبها لنبيها. يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة يقول لي: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله. لكن مكة ضاقت على رسول الله، فترك أهله ووطنه وقومه وبلده وهاجر إلى ربه. وفي طريق هجرته عبر الصديق عن محبته، جعل الصديق يمشي عن يمين رسول الله تارة، وعن شماله أخرى، ومن أمامه تارة، ومن خلفه أخرى. لاحظ رسول الله ما يفعله أبو بكر فقال له: يا أبا بكر، أتود لو كان شيء أن يكون بك دوني؟ قال أبو بكر: نعم، والذي بعثك بالحق. وفي هذا الوقت وتلك الأيام جعلت المدينة تستعد لاستقبال خير الأنام عليه الصلاة والسلام. فجعل الأنصار يخرجون كل يوم إلى أطراف المدينة، فإذا لسعهم حر الظهيرة عادوا إلى بيوتهم. وجاء اليوم الموعود، وخرج الأنصار إلى أطراف مدينتهم يستقبلون نبيهم كعادتهم. فلما لسعهم حر الظهيرة عادوا إلى بيوتهم. أبصر يهودي موكب رسول الله قادما، فوقف يصرخ ويقول: يا بني قيلة، هذا نبيكم الذي تنتظرون. لفظت البيوت من فيها، رجالها، نساءها، شيوخها، شبابها، غلمانها، صبيانها، صغارها، كبارها، كل ثنى بلغاته عن حبه. ولربما أبكى الفصيح الأعجم. تصارعت إلى رسول الله القلوب قبل العقول، والأرواح قبل الأجساد والأشباح، وأنارت المدينة كلها بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا له من يوم، معاشر المسلمين، لم تشهد مثله طيبة وهي تلتقي بسيد الأحبة. أضاء كل شيء فيها، وما شهدت المدينة يوما كيوم استقبالها لنبيها. الكل فرح، الكل مسرور، الكل يكبر: الله أكبر، جاء رسول الله، جاء رسول الله. ازدحم والأنصار على ناقته، كل يريد أن ينال شرف استضافته، والنبي يقول خلوا الناقة فإنها مأمورة. تسلل أبو أيوب الأنصاري حاز لبيته رحل النبي، فالتفت النبي وقال أين رحلي؟ قال أبو أيوب هو عندي يا رسول الله. قال هيئ لنا مقيلا أبا أيوب. حل النبي ببيت أبي أيوب بعد أن حل بقلب أبي أيوب وعقل أبي أيوب، لكن رسول الله نزل في سفل البيت عن رغبة منه وترك أبا أيوب يصعد لأعلى. أما أبو أيوب فعلى الرغم من شدة فرحه باستضافة حبيبه ونبيه، إلا أنه كان يشعر في نفسه بحرج عظيم، جعل يجلس مع نفسه ليعاتبها يحاسبها، يقول لنفسه ويحك أبا أيوب ما صنعت، أتعلو سقيفة تحتها رسول الله، ويحك أبا أيوب أتعلو بيتا تحته رسول الله. ما إن أصبح الصباح حتى هرول إليه، جلس بين يديه يتضرع إليه، قال يا رسول الله اصعد لأعلى، لا نكون فوقك بأبي أنت وأمي. والنبي يقول يا أبا أيوب السفل أرفق بنا وبمن يغشانا. فيبكي أبو أيوب ويقول لا والله يا رسول الله لا أعلو سقيفة أنت تحتها أبدا، اصعد يا رسول الله، العلو لك والسفل لنا. جعل الصحابة يتعايشون مع رسول الله في مدينته، فرأوا من أحواله وصفاته وشمائله ما لو رأوا بعضه في آحاد الناس لانقادت إليه كل عاطفة وإحساس. رأوا في رسول الله بره وحلمه وجوده وكرمه وشجاعته وصبره، رأوا حبه لهم ورحمته بهم وشفقته عليهم، رأوا فيه الوالد الناصح والأخ الشفيق والنبي البشير النذير، فهتفت القلوب بمحبته وانقادت العقول لطاعته، كل يعبر عن محبته بطريقته، الرجال والنساء، الصغار والكبار، الغلمان والشيوخ. صنعت أم سليم ذات يوم طعاما بيدها ونادت أنس ابنها، قالت له يا أنس يا أنس خذ هذا لرسول الله وقل له هذا لك منا قليل يا رسول الله، هذا لك منا قليل يا رسول الله، مهما قدمنا ومهما فعلنا فهو في حقك قليل ولا يساوي شيئا يا رسول الله، فهو في حقك قليل ولا يساوي شيئا يا رسول الله. ويستيقظ عليه الصلاة والسلام ذات ليلة ليؤدي صلاة الليل، فوجد وضوءه معدا، من أعد هذا؟ قال ربيعة بن كعب ذلك الغلام الصغير أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام تمن علي يا ربيعة، اطلب ما شئت ومر بما شئت يا ربيعة. ماذا يطلب ربيعة الآن؟ أيطلب إمارة أم مالا؟ أم زوجة أم عيالا؟ فكر ربيعة ثم قال طلب واحد يا رسول الله. قال وما هو يا ربيعة؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال بل هو ذاك يا رسول الله. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. كان الصحابة معاشر المسلمين لا يطيقون أن يمر عليهم اليوم واليومان دون أن يروا نبيهم عليه الصلاة والسلام. أتاه أعرابي متغير اللون ذات يوم، ما بك يا رجل؟ قال لا شيء يا رسول الله، غير أني إذا كنت في بيتي تذكرتك، وإذا ذكرتك ما طقت صبرا حتى آتي وأراك. ثم إنني تذكرت الآخرة والجنة، إن دخلنا الجنة كنا في منزلة أدنى منك، وإن لم ندخلها لم نرك، ماذا نصنع يا رسول الله؟ فأنزل الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بالرجل منهم إلى حيث يعلم أنه يلقى حتفه وموته، فيذهب عن طيب نفس طاعة لنبيه. لما عتى مسيلمة الكذاب أرسل إليه رسول الله حبيب بن زيد رضي الله عنه. حمل حبيب الرسالة إلى مسيلمة، جاء فيها: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. فاستشاط مسيلمة غضبا، وامتلأ قلبه غيظا، ونظر إلى حبيب شزرا، وقال له: وأنت ماذا تقول؟ تشهد أن محمد رسول الله؟ قال حبيب: نعم أشهد. قال مسيلمة: وتشهد أني رسول الله؟ قال حبيب مستهزئا به: في أذني صمم مما تقول، لا أسمع. جمع مسيلمة الناس، أتى بالسياف والجلاد، أعاد السؤال، قال لحبيب: تشهد أن محمدا رسول الله؟ فسمى حبيب بأنفه إلى السماء ورفع صوته عله أن يسمع نبيه يقول في عزة: نعم أشهد أن محمدا رسول الله. قال حبيب: وتشهد أن؟ قال مسيلمة: وتشهد أني رسول الله؟ قال حبيب: في أذني صمم مما تقول، لا أسمع. أمر مسيلمة بقطع يده اليمنى ثم اليسرى، ثم برجله اليمنى ثم اليسرى. تناثرت أعضاء حبيب أمام عينيه قطعة قطعة، عضوا عضوا، وهو ثابت على محبته ويردد من مقولته: أشهد 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 أن محمدا رسول الله. وفاضت روحه إلى الله. ولما جاء وقت الغزوات لا تسل عن بذلهم وتضحيتهم، سعوا لفداء رسول الله بأنفسهم قبل أجسادهم وأموالهم. لما كان يوم بدر، قال ابن عوف رضي الله عنه: وبينما أنا مع المسلمين في يوم بدر، إذا عن يميني وشمالي غلامان من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت لو أني بين أضع منهما، فإذا بأحدهما يغمزني عن يميني ويقول لي: أي عماه، أين أبو جهل عدو الله؟ قال: ما تريد منه يا ابن أخي؟ قال: نبئت أنه يسب رسول الله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. وإذا بصاحبه في الطرف الآخر يغمزني ويقول لي: أي عماه، أين أبو جهل عدو الله؟ قلت: ما تصنع به يا ابن أخي؟ قال: نبئت أنه يسب رسول الله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فلما رآه ابن عوف قال: ها هو صاحبكما. فانقضى عليه كالسهمين، ضرباه ضربة أطاحت بقدمه وكانت سببا في موته. ذهب كل منهما لرسول الله يقول له: يا رسول الله، أنا قتلت عدو الله الذي كان يسبك ويؤذيك. كلاهما يزعم هذا الشرف. قال: أخرجا سيفيكما. فلما رأى السيفين قال لهما: كلاكما قتله كلاكما قتله. ولما جاء يوم أحد لا تسل عن بذلهم وتضحيتهم وفدائهم ومحبتهم لنبيهم في ذلك اليوم، بعد أن أفرد رسول الله وحده وانهالت الضربات عليه، فسال وجهه، فسال دمه وجج وجهه وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في كده، ووقف النبي يقول: من يدفعهم عني وله الجنة؟ عندها اندفع الأنصار في سحابة من الإيثار لا تعرف مثلها الأنصار، تقدم أرواحها للنبي المختار. جعلوا يقتلون بين يديه واحدا تلو الآخر، حتى جاء طلحة، وما أدراكم ما طلحة؟ جعل مهمته وغايته أن يفدي رسول الله بنفسه، جعل يكر على المشركين ثم يعود إلى رسول الله، ثم يكر عليهم ثم يعود إليه، يدفعهم بيده وسلاحه وجسده نصرة لنبيه. ويأتي بعد طلحة أخوه وصاحبه أبو طلحة، وكان رجلا راميا، وقف بجسده قبل جسد نبيه، وجعل يرمي السهم والنبال عن نبيه، فاستشرف رسول الله يريد أن يرى وقع نبال أبي طلحة، فلما رآه أبو طلحة يشرف نظر إليه وقال: اخفض رأسك يا رسول الله، لا يصيبك أذى من القوم، نحري دون نحرك، رقبتي دون رقبتك، جسدي دون جسدك، اخفض رأسك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. ويأتي أبو دجانة ليترس على رسول الله بجسده ليتلقى النبال والسهام في ظهره، ويأتي بعدهم أبو عبيدة ليقتلع حلقتي المغفر من خد رسول الله، فتسقط ثنيتاه محبة لنبي الله. ولما جاء يوم الأحزاب ترك الصحابة ديارهم ونساءهم وأولادهم وأموالهم، ووقفوا حول نبيهم يعربون عما في قلوبهم بألسنتهم، يقولون له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فينظر إليهم مبتسما لهم، مشفقا عليهم، مبادلهم حبا بحبهم، يقول لهم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة. وفي يوم الحديبية خرج بأصحابه، وانتقى منهم عثمان بن عفان ليحاور قريشا، لأنه كان صاحب مكانة عالية عندهم. تأخر عثمان فظن النبي أنه قد قتل. من يبايع لدم عثمان؟ بايع الصحابة تحت شجرة الرضوان. وبعد قليل عاد عثمان بن عفان، هنأه أصحابه وقالوا له: هنيئا لك أبا عبد الله، لقد اشتفيت من الطواف ببيت الله. فإذا بذي النورين عثمان يأتي برائع البيان، ويقول في بلاغة فاقت بلاغة سحبان: بئس ما ظننتم بي، والله لو جلست بها سنة كاملة ورسول الله في الحديبية ما كنت لأطوف بالبيت قبل أن يطوف به رسول الله، ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت. حبه يملأ قلوبهم، فلا يقدمون شيئا عليه ولا يتقدمون بفعل بين يديه. ولما جاء يوم فتح مكة وقف النبي يرتب صفوفهم: فلان على ميمنة، فلان على ميسرة، أنت تقابلنا من أعلى الوادي، أنت تلقانا من أسفل الوادي، والكل يقول سمعا وطاعة أيها الرسول. دخل النبي مكة حطم أصنامها أزال الشرك والمشركين منها أراهم كيف يكون التواضع العظيم من الرجل الكبير. وبعد قليل أعدت هوازن وثقيف العدة لحربه خرج بأصحابه إليهم في يوم حنين. فلما كان في بداية اللقاء انفض عنه الأحباء والأصدقاء من هول مفاجأة الأعداء، لكن القائد البطل ثبت في مكانه كالجبل، وقف يصرخ ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يا عباس نادي الأنصار، نادي أصحاب البيعة. قال العباس: فوالله لكأن عطفتهم عليه حين سمعوا النداء كعطفة البقرة على أولادها، فجعلوا يقاتلون عن يمينه وشماله ومن أمامه ومن خلفه حتى أظهره الله على عدوه. عاد إلى مدينته، وقبل وفاته يخرج إلى تبوك وقد بلغ 62. عندها ترك الصحابة أرضهم وزراعتهم، وفي وقت حصادهم تركوا ديارهم وذهبوا مع نبيهم يعلنون عن نصرتهم وحبهم. وعاد إلى مدينته، وقبل وفاته بأشهر معدودة أراد أن يحج بيت الله، فخرج الصحابة معه عليهم رضوان الله، فسار بينهم كالقمر بين الكواكب والنجوم. وصل النبي إلى مكة، أراهم مناسكهم، علمهم حجهم، وضع قواعد الإسلام وميز لهم بين الحلال والحرام. عاد إلى مدينته يستعد للقاء ربه، وقبل وفاته بأيام معدودات نزل به مرض موته. أقعد رسول الله في بيته، ما عاد يستطيع أن يشهد الصلوات ولا أن يخرج لتفقد الأحوال والبيوتات. فقدت المجالس زهرتها والبيوت ضياءها، وحزن الصحابة لمرض نبيهم وحبيبهم، فتماسك وتحامل على نفسه وخرج إليهم، وقف أمامهم يعهد إليهم ويوصيهم ويقول: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وعاد إلى بيته وفي فجر يوم وفاته. وبينما الصحابة في صلاة الفجر كما يقول أنس، فتح رسول الله ستر حجرة عائشة وألقى نظرة أخيرة على أصحابه. قال أنس: فلما رآه الصحابة كادوا أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بنبيهم. قال أنس: رأيت وجها مضيئا كأنه ورقة مصحف، فأشار النبي إليهم بيده، دخل حجرته، أرخى ستره، ولم يأت عليه وقت صلاة أخرى. وعند الضحى فاضت روح رسول الله إلى بارئها، فلما جاءه خبر وفاته كأن صاعقة نزلت على رؤوسهم، زلزلت أقدامهم، أخرست ألسنتهم، أبكت عيونهم، فطرت قلوبهم. ثبت الله الصديق منهم فصعد المنبر وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. لبس الصحابة في قلوبهم ثياب الحزن، وخيمت الكآبة على بيوت المدينة، وما ترى الحزن فارق عيونهم وقلوبهم. جعل الصحابة يدخلون مسجد رسول الله، مسجد رسول الله، فلا يرونه بينهم، ينظرون إلى محرابه فلا يجدونه أمامهم، إلى منبره فلا يجدونه أمام عيونهم. تمر الأيام شديدة عليهم، ويمر عام على رحيله عليه الصلاة والسلام، ويقف الصديق على منبره ليعظ الناس بكلامه. قال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله على هذا المنبر عام أول يقول. عندها تذكر أبو بكر رسول الله فخاضت عيناه، خنقته العبرة، ما عاد يستطيع أن يتم الكلمة، أعاد الكرة يقول: سمعت رسول الله على هذا المنبر عام أول يقول. خنقته العبرة، ما عاد يستطيع أن يتم الكلمة، أعاد الكرة مرة واثنتين وثلاثة. فلما رأى أنه لا يستطيع أن يتم كلامه اندفع ليتمه، لا يكاد يفهم قوله من كثرة بكائه. ولما غضبت فاطمة منه لعطاء منعها إياه، لأن عنده نصا من رسول الله يقول: لا نورث ما تركنا من مال صدقة، فما تركه الأنبياء فهو للمساكين والفقراء، ولا يحل لآلهم منه شيء. لكن الصديق المحب ذهب إلى بيت فاطمة ليستأذن عليها. دخل علي على فاطمة وقال لها: يا فاطمة، إن أبا بكر يستأذن عليك. قالت فاطمة: تحب أن آذن له؟ قال علي: نعم. قالت: إن شئت فأذن له. فدخل الصديق فسلم وقعد وقال: والله يا فاطمة، ما تركت الدار والأهل والبيت إلا ابتغاء مرضاتكم أهل البيت، والله ما تركت الدار والأهل والبيت إلا ابتغاء مرضاتكم أهل البيت. ولا زال يترضاها حتى رضيت، رضي الله عنها. ولما نزلت به الوفاة قال لمن حوله: أي ليلة هذه وأي يوم هذا؟ قالوا: يوم الاثنين. قال: الحمد لله، إذا أنا مت فادفنوني من ليلتي ولا تؤخروني إلى غد، فإن أحب الأيام وأنفعها إلي أقربها من هذا النبي. ورحل الصديق ليلقى ربه وليدفن بجوار صاحبه. وعلى درب المحبة سار فاروق الأمة. جعل عمر يقسم الغنائم ذات يوم، فأعطى أسامة بن زيد أكثر مما أعطى ولده عبد الله. قال عبد الله: أي أبتاه، تعطي أسامة أكثر مني؟ والله ما شهد أسامة مشهدا لم أشهد، وما شهد أبوه مشهدا لم تشهد، فلم تعطيه أكثر مني؟ فقال عمر: صدقت يا بني، ولكني أشهد أنه كان أحب إلى رسول الله منك، وكان أبوه أحب إلى رسول الله من أبيك، فقدمت محبة رسول الله على محبتي. ولما طعن عمر لم يكن من همه وشأنه إلا أن يستأذن في دفنه بجوار صاحبيه. أذنت عائشة فحمد ربه وقال: ما كان شيء أهم إلي من أن أدفن بجوار النبي. ولحق عمر بصاحبيه. أما عائشة فيا لعائشة، لا تسأل عن حالها وحزنها، جعلت لا تتذكر رحيل زوجها وحبيبها إلا بكت على حالها، وتمثلت بقول من سبقها: ذهب الذين يعاش في أكنافهم، وبقيت في خلف كجلد الأجرب. دعاها عروة بن أختها إلى بيته لطعام أعده لها، فلما جاءت عائشة جعل عروة يحتفي بخالته، جعل يقدم طعاما ويقرب آخر، يأتي بصحفة ويرفع أخرى. فلما رأت عائشة ألوان الطعام بين يديها فاض دمعها من عينيها، حولت وجهها، بكت حتى أبكت من حولها. قال عروة لها: أي أماه، كدرت علينا، ما الذي حدث؟ قالت عائشة: يا ابن أختي، والله ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير ثلاثة أيام متتالية، محبته تملأ قلوبهم فيتذكرونه في أحوالهم، لسان حالهم كلسان حال عائشة يقول: خيالك في ذهني وذكراك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب. لقد كان الموت معاشر المسلمين على الرغم من شدته وسكراته أحب غائب إليهم، لعلمهم أنه يقربهم من نبيهم. لذا أسر عن أبي موسى وبلال وغيرهما أنه لما نزل الموت بأحدهم جعل يقول: وفرحتاه وطرباه، اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه. وتستمر محبته تنقل من جيل بعد جيل، من صحابة إلى تابعين لأتباع تابعين، حتى تصل محبته لقلب عمر بن عبد العزيز، فيرى رجلا من آل بيت رسول الله واقفا على بابه فيسرع إليه ويقول له: إن كانت لك حاجة فأرسل بها إلي، فإني أستحي من الله أن يرى أحدا من آل بيت رسول الله واقفا على بابي. أيها الإخوة، ولا يخلو زمان ولا مكان من شواهد محبته عليه الصلاة والسلام حتى في تلك الأيام. حدثني أحد العلماء من لجنة نصرة خاتم الأنبياء أنه لما وقعت أزمة الرسوم المسيئة لرسول الله اتصل بهم رجل أجنبي، قال لهم: أنا من بلاد الفلبين، أنا لا أملك مالا ولا جاها ولا ثروة، لكني أريد أن أقدم شيئا نصرة لرسول الله، اتخذوني خادما عندكم، أمسح لكم أحذيتكم، أعد لكم طعامكم، أنظف لكم مكانكم، أصنع أي شيء لكم نصرة لرسول الله. نعم، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع المحبين تسيل. هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول. نعم أيها الإخوة، هذا رسول الله وتلك محبته، محبة حقيقية صادقة تطبيقية تشهد بثقة ويقين. كيف يكون الفعل الحقيقي لمن أحب سيد المرسلين؟ فأين انقيادنا؟ وأين طاعتنا ومحبتنا؟ أين المحبة الحقيقية؟ بل أين الفعل التطبيقي لمن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الواجب العملي هو ما أتحدث عنه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أخيرا أيها الإخوة، في هذا اللقاء الواجب العملي التطبيقي على من ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى لا أطيل الكلام أكثر من ذلك في هذا المقام، فإنني ألخص ذلك الواجب في نقاط معدودة محدودة، ألا وهي: أولا، أن نكثر من الاطلاع على سيرته عليه الصلاة والسلام، وأن ندمن النظر فيها، وأن نقلب صفحاتها وأوراقها. فإن دليل المحبة أن تتعرف على من تحب، أن تتعرف على نبيك صلى الله عليه وسلم، على شمائله وأخلاقه وأسمائه وتعامله
أنواعه وصفاته، كيف كان يأكل وكيف كان يشرب، كيف كان يصلي، كيف كان يصوم، كيف كان يقوم، كيف كان يتعامل مع أهله. هذا الإدمان النظري في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يزيد من محبته في قلبك، من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي بعد ذلك الخطوة الثانية، وهي مترتبة على الخطوة الأولى، وهي ثانيا أن نحول سيرته وأخلاقه وسلوكه إلى تعامل وسلوك تطبيقي بين الناس. نريد أن نحيي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس جميعا بأخلاقه وشمائله وصفاته، أن نحول سيرته وسنته إلى سلوك عملي تطبيقي. هذا هو الشاهد الحقيقي. فإن كنت في دعوى المحبة الصادقة، ففي شرعنا برهان دعوى المحبة، وفي شرعنا أن المحبة طاعة وسير على منهاج خير البرية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ثالثا أن نحاول نشر سيرته وسنته بين الناس بكل وسيلة تتاح، بكتيب أو شريط، بكلمة أو موعظة، كل على حسب استطاعته. نريد أن نعلم الناس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنحول مجتمعا آخر يشبه مجتمع الصحابة الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا الذب عنه وعن عرضه صلى الله عليه وسلم، ولسان حالنا يقول عرض رسول الله أشرف من أعراضنا، والذب عن عرضه منهاج في حياتنا. أما لسان مقالنا فهو كقول حسان إمامنا، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. خامسا الذب عن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلى رأسهم الشيخان أبو بكر وعمر، فليس في الناس مثل الصحابة في الفضل والمعروف والإصابة. فنذب عنهم وعن عرضهم، ونضرأ عنهم كيد أعدائنا وأعدائهم. سادسا وأخيرا أن نمد يد العون لإخواننا المستضعفين في كل مكان، في بلادنا وفي غير بلادنا، قدر استطاعتنا. فإن نصرة المسلمين نصرة لسيد المرسلين، وهي من وحي مشكات نبينا الأمين عليه صلوات وسلام رب العالمين، حين قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. فلنمد يد العون والمساعدة لإخواننا قدر استطاعتنا في كل مكان. أيها الإخوة، بهذا العمل التطبيقي يكون التجسيد الفعلي لمحبة الرسول النبي. فليست محبة رسول الله كما قلنا قصصا تثار، ولا أشعارا تقال، ولا بإقامة الأعياد والاحتفال. إنما محبة رسول الله عمل قلبي يظهر أثره في الأقوال والأفعال. لنسير كما سار هؤلاء الرجال، أعني أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. أسأل الله جل وعلا في نهاية هذا اللقاء أن يملأ قلوبنا بمحبته، وأن يعمر أسرارنا بخشيته. اللهم واجز عنا نبينا محمدا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. ألف بين قلوب المسلمين، أزل الغل والحقد والشحناء من صدورهم. اللهم ربنا ولا تجعل لأحد من إخواننا الحاضرين معنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا أزلته، ولا عقيما إلا بذرية
صالحة رزقته، ولا غائبا حبيبا عنا إلا إلينا رددته. اللهم رب لنا أزواجنا ونساءنا وأولادنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير البلاد والعباد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.